بودكاست سكاي نيوز عربية.
ما رأيكم بشخص يستخدم كيس الشاي 3 مرات قبل رميه؟ ليس من فقر وإنما بخل. هو الثري البريطاني لوان باتلر. كنت أقرأ مقالاً ولفتني ما كتب عن باتلر، فهو ينتعل حذاءً لا يعرف أحد متى اشتراه من شدة قدمه، حتى أنه عندما أراد الزواج اتفق مع شركته بأنهما لن ينفقا أكثر من 500 دولار في الشهر، وأنهما سيتزوجان بملابس عادية جداً لتوفير المال. تخيل أيضاً أن الثامن أغنى رجل في أمريكا عندما توفي وهو في عمر 87 ترك وصية كتب فيها بعدم توزيع الثروة إلا بعد 21 عاماً على وفاة آخر حفيد من أحفاده. وبالفعل في عام 2011 استوفيت الشروط الغريبة وتقاسم 12 من أحفاد أحفاده الثروة. هناك أسماء أخرى ذكرها المقال ومواقف طريفة للبخلاء أو تبريرات لبخلهم. وهنا خطر في بالي كتاب البخلاء للجاحظ والفكاهة التي اتسمت بها قصص البخلاء في عصره. فهل هذه الصفة أصبحت تلازم البخلاء في كل وقت وعصر؟ أود أن أعرض ملخصاً عن كتاب البخلاء وبعدها أناقش فكرة الكتاب مع المستشارة النفسية الدكتورة كارين إليا. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات
هو من أشهر كتب الأدب الساخر ويعد من أثمن الكتب في هذا المجال. ظهرت فيه روح الفكاهة وانتشرت بين صفحاته.
كتاب البخلاء للأديب الكبير أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب تميز بأسلوب يفيض بالبيان المتماسك والقدرة على صياغة القصص القصيرة الهزلية.
الجاحظ وصف في كتابه البخلاء والحياة الاجتماعية في العصر العباسي، وكشف أسرار الحياة في تلك المرحلة.
هو تحدث عن قصص البخلاء الذين قابلهم وتعرف عليهم ضمن ظروف بيئته الخاصة، فذكر تصرفات أولئك البخلاء وحركاتهم وحتى نظراتهم، وجسد أيضاً النزوات النفسية التي تنتابهم.
أشار الجاحظ في كتابه إلى شخصيات عربية معروفة في عصره ونسب إليهم صفة البخل وكشف الخفايا التي تدور بينهم.
وكان الجميل في كتاب الجاحظ أنه لم يترك أثراً سلبياً أو سيئاً حول البخلاء، ولم يدفع القراء لكره هذا الصنف في المجتمع. نذكر من قصص الكتاب قصة أبي يعقوب الكندي فيلسوف العرب. تحدث الجاحظ عن بخله وقال:
كان الكندي يقول للجيران إن امرأته حامل وتتوحم، فكلما طبخ أحدكم توحمت، وربما أسقط الوحم من ريح القدر الطيبة، لذلك ردوا شهوتها بغرفة أو لاقة.
وهكذا كان الكندي يحصل باستمرار على بعض طبيخ جيرانه ليقتصد في مصروف البيت.
يروي الجاحظ أيضاً أن جماعة من أهل خراسان اجتمعوا في منزل أحدهم ليلاً، فأحجموا عن إنارة المصباح وصبروا على الظلمة ما أمكنهم الصبر.
ولما اضطروا إلى الإنارة جمعوا النفقة اللازمة لذلك، فرفض شخص منهم أن يشاركهم في النفقة، فقاموا بالتالي:
إذا أناروا المصباح شدوا عينيه بمنديل إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح، فيفرجون عن عينيه، وذلك حتى لا يستفيد من نوره.
نروي قصة بخيل آخر في كتاب الجاحظ.
يقول البخيل: أفضل الشتاء، فإنه يحفظ رائحة البخور، ولا يحمض فيه النبيذ إذا ترك مفتوحا، ولا يفسد فيه مرق إذا بقى أياما.
هو بخيل لا يتبخر إلا في منازل أصحابه، فإذا كان في الصيف دعا بثيابه فلبسها على قميصه لكي لا يضيع من البخور شيئا.
قصص كثيرة إذن يحملها كتاب البخلاء بين صفحاته، يرويها الجاحظ لنا كنوادر تصور مواقف هزلية بطريقة تدفع إلى التربية ونقد الواقع الاجتماعي.
هذا الكتاب يعتبر أيضاً دراسة اجتماعية نفسية اقتصادية تربوية، وله أهمية علمية كبيرة لأنه يكشف عن طبائع وسلوك ونفوس البشر.
وليس هذا فحسب، فهو يضم الكثير من أسماء المشاهير والأعلام وأسماء المدن والبلدان وصفات أهل تلك البلاد، ويحتوي على كثير من الشعر والآثار والأحاديث وغيرها.
هو باختصار موسوعة اجتماعية أدبية علمية جغرافية تاريخية تصور الحياة في صدر العصر العباسي.
روعة الجاحظ في كتاب البخلاء تكمن في قدرته على التصوير وتجسيد الحدث وكأنك ترى الموقف أمامك، هو الذي كان الخصم والحكم في نفس الوقت، ينتصر لهذا ثم ينتصر لذاك بأسلوب بديع.
تذكرًا يعني الكتاب وثق لفئة البخلاء في المجتمع بشكل هزلي فكاهي ساخر، والبعض قد اعتبره بمثابة دراسة اجتماعية تربوية نفسية. إذا كنا نتحدث عن الشخص البخيل من الناحية النفسية، ماذا نقول عن هذا الشخص؟
الشخص البخيل من الناحية النفسية حكماً، وهون فينا نحدد حسب درجة البخل يلي عنده، حكماً هو عنده حالة نفسية معينة دايماً متلازمة مع بخله، وبنفس الوقت الشخص البخيل هو شخص مكروه من الآخرين، لأنه ما بيتمنوا ولا بيرتاحوا بصدق بصداقته أو برفقته. يعني الشخص البخيل دائماً بيسود الوجه، دايماً بيسود وجهه مع الآخرين، وبيسود وجه اللي بخصوه أمام الآخرين. فالشخص البخيل هو منه شخصية مرغوبة، وعادة بالإجمال الشخص البخيل بيكون بخيل بكثير من المواقف، مش بس بخيل مادياً، بخيل عاطفياً، بخيل مادياً، بخيل بعطاء معلومة. فهذا هو الشخص البخيل.
طب يعني هذه الصفة من أين تأتي؟ يعني كيف يكتسبها الشخص؟ هل هي بالفطرة أم هو موقف يتعرض له الشخص مثلا عند الصغر فبالتالي يصبح بخيل، أم البيئة المحيطة بهذا الشخص؟
البخل بالإجمال في له وجهين، يعني الوجه يلي بتورتي من خلال المشاهدة، يعني إذا كنت ربيت ببيئة أو ببيت في بخل واعتدت على نمط عيش معين، ممكن أنت تورتي هيدي الصورة من خلال المراقبة وإعادة تكرارها. أما على نطاق آخر، البخل فيه يكون مترابط بمراحل نفسية متعلقة بطفولة الأشخاص، وتحديداً بمراحل بأعمار صغيرة بنمرق بمرحلة، المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية وغيرها. بهيدي المرحلة، مرحلة يلي عم يطلع علم فيها النظافة، هون ممكن كتير الطريقة يلي منعلمه فيها هي الطريقة يلي هو بيكتسبها بمنطق انتزعه مني شيء أنا لازم حافظ عليه، أو أنا هديت للآخر شيء، أو أنا لازم أرجع استعيده، أو أنا شخص كريم جدا بعطي من دون حدود. هون بهيدي المرحلة بتبلش اللعبة تصير، ومع الوقت الطريقة يلي بشجع فيها أنا هي يلي بتصير الطريقة المعتمدة. لأنه مثل ما بتعرفي الولد هو صغير، وقتها تعلميه أنت كأهل هيدي لألك، هيدي ملكك، هي ما حدا يقرب عليها وعا حدا يدق فيها، بيربى عنده هيدا الشعور بالأنانية والرغبة بعدم المشاركة وعدم عطاء الآخر. بس يوصل لمرحلة معينة بتصير هيدي المرحلة تحت عنوان وإطار البخل، وتحديدا مرحلة الاستقلالية المادية، حتى لو ما كان عم يشتغل وغيرها. هون بس تبلش إدارة المال ببلش يظهر أكثر البخل عند هيدا الشخص، بالوقت يلي بيكون عم يعطي أشاير من هو صغير، وقت الأهل يعطوا الولد أشياء للأكل وما يقبل يشاركه مع أطفال تانيين وغيره.
والبعض قد يعتقد أنه هذا تصرف جميع الأطفال، أو أنه لابد من هذا التصرف، وقد يتغاضون عن هذه الأنانية لدى الطفل.
خليني أقول لك شغلي، بمراحل معينة من عمر الأولاد كل ولد عنده ميل يحفظ أو يحافظ على التريتوري تبعه وكل ممتلكاته وكل الأمور اللي بتخصه، ولكن هون دور الأهل كتير أساسي بإني شجع هالملكية الخاصة وشجع الأنانية، أو علم المشاركة وعلم الولد على الكرم. وهون بهيدي المرحلة تحديدا كمان أحيانا الأهل بيلعبوا دور كتير غلط، لأنه إذا بدي أعلم ابني على الكرم طما يطلع بخير، أحيانا بعلمه إياها بشكل ملتوي وغلط، بيطلع على كبر ما بيعرف يحافظ شيء لإله، ما بيعرف يحفظ غراضه، ما بيعرف يترك الأمور لإله، وما بيعود عنده شيء مستور، بيصير كل شيء بالنسبة لإله مكشوف، لأنه خوفا من أنه يقولوا عنه بخيل ويقولوا عنه هيك. وفي أهل بيعلموا ابنهم على الإكستريم الثاني، حافظ على غراضك، ما تخلي حد يدقلك فيهم، إذا انتزعوا غراضك ما رح جيب لك بدلهم. هون الولد نحن منشجعه ومنعلمه على أنه يتمسك بما يملك وعدم مشاركته، أو حتى مش بس عدم مشاركته، هو بيتعلم عدم استهلاكه، لأنه إذا خلص ما في غيره.
يعني هل نستطيع القول أن البخل يبدأ من الصغر بالفعل، أم يمكن أن يصبح الشخص بخيل عند الكبر؟
بالإجمال لا، ما في حدا بيتحول إلى بخيل هيك بين يوم وليلة على كبر، إلا الشخص يلي ممكن الأيام تقلب عليه. يعني إذا كان معه مال ومعه مصاري، أو كانت ظروفه منيحة وعم يصرف بشكل صحيح ومرتاح، وفجأة بطل معه مصاري، بطل عنده القدرة على الشراء، ممكن هيدا الشخص مش يتحول إلى بخيل مع امتلاكه لصفة البخل، لأنه صفة البخل فيها تكون صفة مرضية، ولكن بيتحول إلى شخص بخيل لأنه بيصير خايف على ما يملك، لأنه ما بيعرف أي متى بيحصل على ما لا يملكه.
أيضا يعني هذا يقودني لفكرة البخل والاقتصاد والتبذير والحرص وكل هذه المصطلحات، يعني قد يقترب مصطلح البخل من الحرص أيضا، كيف نميز بين هذين المصطلحين؟
صحيح، الحرص هي تدخل بإطار الاقتصاد، والفئة الأشخاص الاقتصاديين نحن منشوفها كتير، هي موجودة بكثرة، ولكن في يعني فارق بسيط، في شعرة بين البخيل والاقتصادي. الاقتصادي هو يلي بيعرف إدارة المبالغ المالية يلي موجودة بين إيديه، أما البخيل هو الشخص يلي بيحرم نفسه أحيانا من ملذة أنه يروح يتغدى بمطعم، أو ملذة شراء قميص، لأنه عم بفكر المبلغ يلي بيروح مني كأنه هيدا رح يخلص، مش أنه الحياة فيها تدخيل مبالغ وصرف مبالغ. بينما الاقتصادي هو الشخص يلي ممكن يدخل مبالغ أكتر يصرف أقل، أو إذا كان وضعه المادي منه منيح ممكن يعرف إدارة المبلغ يلي بيدخل على جيبته كيفية صرفه بالكامل بطريقة صحية ومعينة.
كما تحدثت دكتور كارين، يعني للبخل أنواع أكيد، هناك من يبخل مثلا على نفسه وأسرته، وهناك من يبخل على الغير فقط ولا يبخل على أفراد عائلته، صحيح؟
صحيح، بالإجمال يلي عنده البخل هي بتبقى بداخله، يعني حتى على نفسه، وقت نقول هيدا الشخص كريم على حاله بخيل على الآخرين، حتى بهيدا المطرح منلاقي في شي بينقص، في حلقة ناقصة. ولكن صحيح في ناس مقسمين لفئات معينة هن أهل أسرته، بس انتبهي بالإجمال الشخص يلي منه بخيل على عائلته وأسرته منه بخيل بمعنى بيأمن طلباتهم، ولكن قليل المبادرة، يعني مش هو بروح ببادر ليشتري لهم أشياء غالية ويدفع لهم حق المجوهرات والأمور، هو قليل المبادرة جدا، ولكن يخضع لطلباتهم لألهم، لأنه في الفعل العاطفي اللي بيربطوا فيهم، ومنه بالحجم المرضي للشخص البخيل الآخر يلي عنده خوف كبير جدا من صرف المبالغ المالية أو من التخلي عن كل قرش بفوت على جيبته. هيدا الشخص يعتبر بخيل كمان، ولكن مثل ما بقولوا هيدا بخيل مبطن شوي، يعني هيدا ممكن يضيعك، انه بتقولي يا عمي على اساس هيدا بخيل، بس ليكي مرته شو جايب لها امبارح، وليكي لوين بياخد ولاده. اولا هو بخيل مبطن، ثانيا في اللعبة العاطفية، وثالثا في المحفزات الاخرى، يعني في الطلبات يلي هن بيقوموا فيها مقابل عرضه او مقابل الامور يلي هو بتؤديها.
طيب يعني هل نستطيع أن نقول أنه البخل صفة أم اضطراب في الشخصية مثلا؟
هلا هي البخل هي صفة، هو سلوك، ولكن عند البعض مثل ما قلنا فيه يكون مرضي، لأنه وقت يصير هذا شخص البخيل انعزالي، بيحرم حاله من كل شيء، بيصير قليل النظافة، لأنه ما بعود يحب يشتغل على نظافته الخارجية، بده يوفر كل المبالغ، عم بيجمع مبالغ مالية بالبنك. هون نحن صرنا قدام حالة مرضية، وهودي نسبهم منا كتير كبيرة. هون عم نحكي البخلاء، هو تحديدا بخلاء الصاحب منهم كتير نسبهم عالية، ولكن موجودين ويسموا بخلاء مرضيين، وأحيانا بيكونوا عايشين حالة نكران، يعني بيكون بخيل وبخيل متشدد، ولكن بنفس الوقت عم يعيش حالة نكران، لأنه إذا بتسألي بيوصف نفسه، بيوصف الواقع بالواقع الاقتصادي، ودايما عنده طريقة لتبرير نفسه أنه الوضع الاقتصادي منه منيح، لكن الظروف، أنا معاشي منه ثابت، وظيفتي منه ثابتة، كل هيدي الأمور. وأحيانا بيترافق مع الكثير من حالات الانكزايتي، القلق عند البعض يلي بيكونوا حالتهم متقدمة، لأنه بخافوا إذا راحوا شي مطرح ينحرجوا بالدفع. وأحيانا كثير بيصيروا أنتي سوشيال، بينعزلوا عن الناس تما يضطروا ينحطوا بمواقف تجبرهم على الدفع. أما الفئات التانية هي بتتراوح بين البخيل يلي ما فيك تعيشي معه، البخيل المزعج، البخيل يلي إذا نتفي جبرتي على الدفع بيدفع بس ما بيكون ممنون، وكل هؤلاء الأشخاص.
يعني هنا يعني دكتور كارين أيضا يعني فتحتي لي عدة أبواب لمجموعة من الأسئلة. يعني أبدأ بهذا السؤال الآن، يعني هل بالضرورة البخيل ماديا هو بخيل عاطفيا؟
بالإجمال بيجوا مترافقين، ولكن مش بالضرورة. لا، في الكثير من الأشخاص يلي كمان بيلاقوا سهولة أنه أنا كون كريم بالمطرح يلي ما بدق فيه بالمصاري بالفلوس تبعي، مطرح اللي ما بدق لي بفلوسي أنا كريم قد ما بدك، سأليني شو ما بدك، عاطفيا أنا بعطي من دون حدود، بتفاعل اجتماعيا. حتى في كتير أشخاص بخلة بتلاقيهم كتير مهضومين، يعني بيسيروا وبيضحكوا وبيعملوا ديفيوجن للسيتويشن، يعني بياخدوك مطرح تاني، بيلهوك بهضامتهم وبيلهوك بجون وبكل الأمور التانية، حتى ما تنتبهي وقت يلي هن بدون يقتصدوا ماديا، وقت يلي بدون يخبوا الفلوس بجيابهم. وفي فئة تانية بتلاقيها بخيلة على كل المستويات، عاطفيا، ماديا، اقتصاديا، حتى يمكن ما بيشاركوا معلومة صغيرة بيعرفوها.
في كتاب الجاحظ يعني الذي نتناول قصته اليوم، هو يعني لم يترك لنا أثر سلبي أو سيء حول هؤلاء البخلاء، وحتى لم يدفع القراء لكره هذا الصنف في المجتمع، لأنه يمكن قد تناول قصص البخلاء بطريقة ظريفة وفكاهية في نفس ذات الوقت. هل يجب أيضا أن نواجه هذا البخل بهذه الطريقة ونتعامل مع هؤلاء الأشخاص بهذه السخرية مثلا؟
صحيح، واجههم بطريقة ساخرة ليخفف المسؤولية عنهم أو ليخفف التقل حولهم، ولكن أنت بتقدري تاخدي البخيل بطريقة ساخرة إذا ما كان عندك علاقة أو رابط فيه. ولكن إذا كان هذا الشخص البخيل هو شريكك، أخيك، صديقك الحميم، رفيقتك، أو حدا بخصك، كتير بتلاقي صعوبة، لأنه بالتفاصيل اليومية عندك مشكلة معه. فهون ما فيك تاخديها بشكل هزلي، ويمكن حتى هذا الشخص اللي كتير قريب منك، إذا بدك تاخدي بخله بمزحة أو بفكاهة أو شيء، فيك تاخديه بمرحلة أولية، أول مرة وثاني مرة، ولكن بعدين وقت تلاقي أنه عندك حاجات معينة، عندك شراء، عندك مشتريات بدها تنعمل، عندك مبالغ بدها تندفع، أو في عندك مشاركات اجتماعية بدك تكوني بتنتمي للمجموعة اللي أنت بتعيش فيها، بدك تنتمي. إذا لقيت بسبب بخلك أو بخل شريكك أو بخل المحيطين فيك عندك صعوبة بالانتماء للبيئة الموجودة فيها، ما رح تعود تقدري تاخدي هالبخل بالفكاهة. بالعكس، البخل رح يكون سبب نفور من الشريك، نفور من الآخر، وتباعد، وأحيانا رفض. وحتى عنا بالمحاكم في كتير من الثنائيات عم بيروحوا على الطلاق لأنه عم يوصلوا لمطرح ما عم بيكون عندهم قدرة على تحمل بخل الشريك.
طيب يعني هنا كيف نتعامل مع هذا البخيل بصفة عامة؟ يعني هل يجب أن نواجه البخيل ببخله أم هناك حالات يجب أن تخضع للعلاج النفسي؟
حكما في بعض الحالات بدها تخضع للعلاج النفسي ليتعلموا to let go، ليتعلموا كيف يتخلوا عن ما يملكون أحيانا للحصول على أشياء أفضل. مثل ما بتعرفي أنت إذا تخليتي عن كمية من المال مقابل سفرة، السفرة رح تعود عليك بفرح، رح تعود عليك باختبار جديد. فبدو يتعلم الشخص أنه المبالغ يلي بدها تفوت على جيبته إذا ما عرف يستغلها ويستعملها بالشكل الصحيح هي مبالغ غير مفعلة، ما إلها قيمة وما إلها معنى. وبدو يتعلم يتخلى عن هالقلق اللي بداخله بأنه إذا صرف يخلصوا مصرياته، لأنه هيدي المشكلة الأساسية عند البخيل. فأكيد في قسم منهم بحاجة لمتابعة نفسية وبحاجة لعلاج نفسي، وفي قسم تاني يمكن أحيانا بلفتة نظر أنه سلوكك بدل على بخل، أو سلوكك ما عم يشبه الآخرين، أو ما بتقدر تنتمي لمجموعة وضلك عم تتكل عليهم لأنه نظرتهم لإلك مش حلوة. أو في أسلوب آخر فينا نعتمده مع الشخص البخيل، هو إذا كنا نحن مننتبه لمجموعة معينة فينا نعطيه أمثلة من ردود فعل الآخرين حوله. يعني إذا أنا شريكة شخص بخيل بقدر أقول له عم بتلاحظ أنه من بعد ما ظهرنا عدة مشاريع مع هيدي المجموعة بطلوا عم بيقولوا لنا نقلنا نروح معهم، وهون بيصير في حوار وجدل لأنه لاحظوا أنه نحن ولا مرة منشارك، نحن ولا مرة مندفع، ولا مرة منقول إيه، ولا مرة هيك. ولكن منظهر الشق الإيجابي للمشاركة وغيرها، هون رح يكون في ريزيستنس، رح يكون في مقاومة من قبل الشخص البخيل لتبرير نفسه وغيرها. ولكن هيدي الحالة بدنا نتعلم نحتويها كأشخاص محيطين. مش غلط استشارة متخصص كمان ليشرح لهم شو عم بيصير معكم، انه انتوا عم تنتقلوا من حلقة امان معينة لا مطرح تاني عبالكم تخلقوا منه حلقة امان جديدة. فهون انتوا من هيدي المرحلة الانتقالية مش غلط الشي اللي عم بتعيشوه واللي عم بتحسوه ما رح يدوم اذا عدلتوا بمنطق تفكيركم او باسلوب ادارتكم للسيتويشن الموجودة.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.